خلط مع الردي تقل.
أو صبغ الغاصب الثوب أو لت سويقا مغصوبا بدهن بدهن من زيت أو نحوه أو عكسه بأن غصب دهنا ولت به سويقا ولم تنقص القيمة أي قيمة المغصوب ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك فيباع ويوزع الثمن على القيمتين.
يقول لو أن الغاصب تصرف، إنسان غاصب ثوب قماش قام صبغه بويا من عنده أو أصباغ من عنده، صار أصباغ من عند الغاصب والثوب هو الموصوب، ففي هذه الحال ننظر للقيمة، فإذا كانت قيمة الثوب مع الأصباغ هي إذا اجتمع كما لو كان منفردين ففي هذه الحال هما شريكان. أما إذا كان نقص قيمة الثوب بصبغه فعلى الغاصب ضمان النقص، وكذلك لو لت سويقا بدهن يعني حمص الشعير بالسمن، هذا يسمى لتة، فإنه حينئذ تزيد قيمته ولا ينقص في الغالب، ففي هذه الحال لا ضمان على الغاصب ويكون شريكان في هذا الأمر. فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك فيباع ويوزع الثمن على القيمتين.
وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه.
قال وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه، يعني إذا أنه نقصت قيمة المغصوب بسبب تصرف الغاصب فعليه الضمان.
وإن زادت قيمة أحدهما في صاحبه أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته لأنها تبع للأصل.
قال وإن زادت قيمة أحدهما يعني قيمة الثوب أو قيمة الأصباغ فالزيادة تكون لصاحبها
ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه، وإن وهب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبوله.
ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه، لأن هذا إتلاف للملك، فإذا طالب أحدهما قلع الصبغ من الثوب فهذا إتلاف للصبغ لأنه إهدار للمال فلا يجاب على طلبه، لأن هذا تضييع لمال محترم. قال وإن وهب الصبغة لصاحب الثوب لزمه قبوله، يعني لو أن الغاصب مثلا قال لصاحب الثوب الصبغ لك مع الثوب ففي هذه الحالة يلزم صاحب الثوب قبوله لأنها زادت قيمته بذلك.
ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض أي لخروج الأرض مستحقة للغير رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها بالغرامة له لأنه غره ووهمه أنها ملكه ببيعها له.
نقف عند هذه المسألة ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول ما حكم حلق الرأس في غير النسك من حج أو عمرة؟ نقول هذا من المباحات التي يجوز للإنسان أن يعملها، والأفضل والسنة أن الإنسان يغذي شعر رأسه بحيث أنه يصل إلى شحمة أذنه أو إلى منكبيه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغذي شعره. ويقول الإمام أحمد رحمه الله مرغبا في هذا ومحسنا تغذيته، يقول إلا أن له مؤنة، يعني أن الشعر يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى إزالة شعته، فكون الإنسان لا يستطيع أو يشق عليه ذلك لا بأس أن يحلقه كما هو عادة كثير من الناس في قديم الزمان وحده، ولا يقال إنه مكروه بل هو من باب المباحات. هذا يقول إن أبي توفي قبل بلوغي وأنا لا أعلم عنه شيء، هل كان يصلي أم لا؟ وأنا أريد الحج عنه، فكيف أصنع لوالدي من معروف؟ عليك أن تجتهد في الدعاء لوالدك وأن تحج عنه وتعتمر عنه، لأن الأصل فيه أنه مسلم إن شاء الله، والأصل في المسلمين أنهم يواظبون على الفرائض، وما دام أنك لا تعلم عنه خلاف ذلك فالأصل أنه على ما كان عليه أهل زمانه من الالتزام بالإسلام. فظن في أبيك خيرا ولا تظن به شرا، هذا هو المتعين عليك والذي ينبغي لك أن تحسن إلى والديك وأن تظن بهم الخير، إلا إذا علمت أنه على خلاف ذلك في هذه الحال من الثقات العدول الذين ليس لهم هوى، ففي هذه الحال لك أن تقول مثل هذا السؤال. أما إذا كنت لا تعلم فالأصل في المسلم العدالة. هذا سائل يسأل عن إبراهيم عليه السلام وابن إسماعيل وأم هاجر ووضعهم عند البيت. هذا أوصيك بأن تقرأ ما كتب في هذا سواء في كتب التفسير أو في كتب التاريخ، وتراجع هذه المسألة وتقرأها من جميع جوانبها. يقول ما الفرق بين قول المؤلف رحمه الله ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه وبين قوله وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طالبه المالك بذلك؟ وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. الفرق بينهما هو أن قلع الصبغ إتلاف للصبغ وضرر بالمصبوغ، بينما إزالة البناء أو قلع الأشجار ليس فيه ضرر وإتلاف للمال، فالأشجار تنقل من مكانها إلى مكان آخر والأرض لا تتضرر بقلع الأشجار. وكذلك البناء في الأصل أنه ينقل، تنقل مواده الطين واللبن والخشب والشبابيك والأبواب ونحوها، تنقل من مكان إلى مكان. هذا يقول إنسان له ابن له منصب في دولة من الدول واستلف أموالا من الناس ولم يردها إليهم وهو متزوج، يقول في بيته لوحده والآن أصبح الناس يطالبونني بهذا المال، فهل أعطيهم هذا المال وهل هي حقا أن أمنعه من الميراث؟ نقول لا يلزمك أن تدفع المال عنه، هو رشيد وعاقل وتصرفه مسؤول عنه هو، وأنت لست مسؤولا عنه، هو الذي يتحمل غلطته وأنت لست مطالب بالسداد عنه، إنما هو الذي يتحمل الديون التي عليه. وأما كونك تمنعه من الميراث فلا حق لك في هذا، هذا إذا مت قبله قد يموت قبلك فلا يعلم من الأول، هل ترثه أو يرثك، لكن لا حق لك ولا تملك هذا الشيء حتى لو منعته فأنت لا تملكه، لأن الميراث انتقال للمال قهري من المورث للوارث، بمجرد خروج الروح ينتقل المال قهرا من المتوفى إلى ورثته، ولا يحتاج إلى حكم حاكم ولا يحتاج أن تقول فلان يرث أو لا يرث. هذا السائل يقول عندما يؤذن لصلاة الفجر هل يكون قد دخل وقته أم لا، علما أن بعض الناس يقول إن الأفضل صلاة ركعتي الفجر قبل الصلاة 5 دقائق، هذا ضرب من الوسوسة. الفجر يطلع عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بمعنى أنه يتضح شيء من النور في جهة الشرق من البياض في الأفق في ناحية المشرق، هذا هو وقت دخول صلاة الفجر. فإذا أن المؤذن كان مضبوطا يعني يعرف الأوقات ويؤذن لدخول الوقت فيعتبر قوله ويعتبر إعلامه، فإذا أذن يعتبر دخل وقت الصلاة إذا كان هذا المؤذن ثقة ويعرف الأوقات. هذا يقول رجل ذكر أن له قريبا كان يصلي إلى قبيل وفاته بيسير، غير أنه كان إلى وقت مرض موته بل وأثنائه يسمع كلام السحرة ويصدقهم ويستعين بفعلهم لإصلاح ذات البين وبين زوجته، بينه وبين زوجته، فهل يجوز الدعاء له وإهداء ثواب عمرة مثلا له؟ مر بنا الكلام على السحر وتصديق السحرة، وأما كون الإنسان يستعين بالسحرة ويطلب منهم شفاءه أو إصلاح ما بينه وبين زوجته من فرقة ونحو ذلك، هذا خلل كبير في عقيدته. وعلى كل، فهل مات على هذا أو تاب قبله؟ هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يبحث عنه. إن كان قد تاب قبله فيدعو له الإنسان ويترحم عليه، وإن لم يكن كذلك فلا. هذا يقول أنا مدير مدرسة منعت الطلاب من شراء بعض المأكولات من خارج المدرسة، وأن هذه المأكولات تسبب لهم الأمراض في البطون وما تركوا ذلك، فأخذت جميع ما اشتروه ووزعته للصغار، وكان ذلك حلا لهذه المشكلة، يعني ما يضر الصغار ويضر الكبار. يقول هل علي ضمان ما أخذته من الطلاب؟ نعم عليك الضمان، عليك أن تضمن ما أخذته من الكبار، وإعطاؤك للصغار يعتبر تبرع منك من مال غيرك، لكن عليك ضمان ما أخذته من مال هؤلاء الكبار. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.